أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو التفخيم، نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم. قال الشارح: أو التفخيم أي التعظيم والتهويل. كان الكلام وما زال في بيان مرجحات إيراد المسند إليه موصولا. تقدم الكلام عن ثلاثة من المرجحات. كلامنا فعلا في المرجح الرابع. المرجح الرابع هو التفخيم، هو التفخيم، والمقصود من التفخيم التعظيم والتهويل، التعظيم والتهويل. يعني إذا طبعا التهويل المراد به التخويف، تهويل يعني التخويف. معنى هذا المرجح أن المتكلم إذا كان بصدد تعظيم المسند إليه وكان بصدد التخويف، كان بصدد التخويف، يعني كان بصدد تفخيم المسند إليه، ففي مثل هذه الحالة يورد المسند إليه موصولا، يذكر المسند إليه موصولا. المثال الذي ذكره المصنف لذلك قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. الكلام في هذا المقطع من قوله تعالى من الآية الكريمة هو عن فرعون وقوم فرعون. فغشيهم من اليم ما غشيهم، من اليم من البحر، ما غشيهم، المسند إليه هو ما، يعني الذي غشيهم، محل الشاهد هو ما غشيهم. الآية القرآنية أتت بالمسند إليه موصولان، لأن المقام مقام تفخيم يعني تعظيم وتخويف. التعظيم والتخويف في هذه الآية يتمثل في أمرين، يتمثل في أمرين: الأمر الأول الأمر الكمي، والأمر الثاني الأمر الكيفي. هذا الماء المجتمع الذي أحاط بأولئك القوم، هذا الماء كان ماء كثيرا، وكان هذا الماء يحمل أنواعا من العذاب، مثل كونه ثقيلا وكونه باردا وكونه مظلما وكونه قد تسبب في غرق هؤلاء القوم. فمن جهة الكم هذا الماء ماء كثير وحامل لهذه الأنواع من العذاب، هذا من جهة الكم. ومن جهة الكيف فإن هذا الماء الذي أحاط بهم كان غشيانه لهم على نحو السرعة، على نحو السرعة، لأن موسى عليه السلام وقومه لما دخلوا البحر، لما دخلوا إلى البحر هذا الماء حبس عنهم، هذا الماء حبس عنهم، الماء وقف. فلما اجتاز موسى وقومه هذا البحر ودخل فرعون وقومه إليه ارتفع هذا الحبس، ارتفع هذا المنع، فأتى هذا الماء بتلك السرعة وبتلك القوة على فرعون وقومه، فكان غشيان الماء لهم على نحو السرعة، لاحظوا، وكان محيطا بهم إلى حد أنه لم ينجو واحد منهم، لم ينجو واحد منهم. فإذا هناك تهويل، هناك تعظيم لهذا الماء، ليس وفقا للأمر الطبيعي، لا، هذا غشيان له هذه الخصوصية من حيث الكم ومن حيث الكيف. لذلك القرآن الكريم جاء به مبهما مجملا، فغشيهم من اليم ما غشيهم، لاحظوا، لم يقل مثلا فغشيهم من اليم 30 قامة مثلا بهذا المقدار، لم يذكر المقدار، لم يذكر المقدار، لم يتعين المقدار، وإنما ذكر على وجه الإبهام والإجمال، وذلك لأن المقام مقام تخويف، المقام مقام تعظيم. واضح إن شاء الله؟ فهذا أيضا من مرجحات إيراد المسند إليه موصولا. هنا يأتي سؤال، هنا يأتي سؤال وحاصله أنه تقدم عندنا في علم النحو أن المعرف للموصول هو الصلة، هو الصلة، الموصول ليس من المعارف بنفسه، وإنما الذي يعرفه هو الصلة، ومن هنا اشترطوا في الصلة أن تكون معهودة ومعلومة، لا أن تكون مبهمة، لا أن تكون مجهولة، وإلا إذا كانت مجهولة، إذا كانت خافية، كيف تعرف الموصول؟ كيف تعرف الموصول؟ المجهول لا يعرف المجهول، واضح؟ هذا الذي ذكروه في علم النحو يتنافى مع ما ها هنا، ها هنا الصلة غير معهودة، غير معلومة، فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا الذي غشيهم كم؟ كم قام؟ كم مقداره؟ غير معلوم، غير معلوم. فهذا الذي ذكر هنا يتنافى مع الذي ذكر هناك، فما الجواب على هذا؟ أجيب ببعض الأجوبة، نذكر جوابا واحدا فقط. ما ذكره النحويون هناك قد استثنوا منه موردا واحدا، وهذا المورد هو هذا الذي نحن بصدده، قالوا يجب أن تكون الصلة معهودة ومعلومة إلا في مقام التعظيم والتخويف، في مقام التعظيم والتخويف أو في مقام التعظيم المجرد عن التخويف؟ في مقام التعظيم والتخويف كما في هذه الآية، فغشيهم من اليم ما غشيهم. في مقام التعظيم المجرد عن التخويف كما في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، الذي أوحى إلى عبده ما هو غير معلوم، غير معلوم، لكن هو شيء عظيم، هو شيء عظيم. الآية في مقام ماذا؟ في مقام التعظيم. فإذا لا منافات ولا تناقض بين ما ذكر هناك وما ذكر ها هنا. هذا هو المرجح الرابع. المرجح الخامس، لإيراد المسند إليه موصولا، هو تنبيه المخاطب على الخطأ، تنبيه المخاطب على الخطأ، يعني أن المتكلم يورد المسند إليه موصولا لأجل أن ينبه المخاطب بالخبر الذي يذكره على أن المخاطب مخطئ فيما ذهب إليه، فيما ذهب إليه بالنسبة إلى مضمون الصلة، بالنسبة إلى مضمون الصلة. هو معتقد بمضمون الصلة، المتكلم يأتي يقول له هذا الذي اعتقدت به، ذهبت إليه، الذي هو مضمون الصلة، أنت مخطئ فيه. المتكلم ينبه المخاطب على خطئه في ذلك، ينبهه بماذا؟ ينبهه بالخبر، بالخبر. مثال ذلك قول الشاعر، الشاعر ماذا قال؟ إن الذين ترونهم إخوانكم، إن الذين ترونهم، ترونهم يعني تظنونهم، ترونهم إخوانكم، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أن تهلكوا، أن تصابوا بالحوادث. فأنتم أيها المخاطبون مخطئون في ظنكم الأخوة لهؤلاء. لاحظ مضمون الصلة، ما هو مضمون الصلة؟ إن الذين ترونهم إخوانكم، ترونهم إخوانكم، يعني ظن الأخوة، ظن الأخوة. أنتم أيها المخاطبون مخطئون في ذلك، هؤلاء ليسوا أخوة لكم. لماذا؟ لأنهم يشفي غليل صدورهم أن تهلكوا، أن تصابوا بالحوادث. هذا الذي يشفي غليل صدره ذلك، هذا ليس أخا، هذا ليس أخا. يعني إذا أصبت أيها المخاطب بشيء فإن هذا يفرح بذلك ويسر لذلك. هذا الذي يحصل عنده السرور بحصول الحادثة أو حصول الهلاك في الآخر، هذا ليس صديقا وليس أخا له، هذا ليس من سمات الأخ. فأنتم أيها المخاطبون مخطئون، التفتوا، مخطئون فيما ذهبتم إليه. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. واضح إن شاء الله؟ فإذا التنبيه على الخطأ إنما يتأتى من إيراد المسند إليه موصولا. أما إذا لم يورد المتكلم المسند إليه موصولا بأن قال مثلا إن القوم الفلاني يشفي صدور يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، ويريد أن ينبه على الخطأ، أين الخطأ؟ الخطأ لم يذكر الآن. إن القوم الفلاني يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، ها هنا لم يذكر الخطأ. الخطأ هو في مضمون الصلة، والصلة إنما تذكر بعد الموصول، فإذا لم يكن هناك اسم موصول فلا صلة فلا خطأ، فلا خطأ موجود. والمتكلم يريد أن يلفت ينبه نظر المخاطب على الخطأ، فحينئذ يأتي بالمسند إليه ماذا؟ موصولا. إذا لم يأتي به موصولا فلا يحصل هذا التنبيه على الخطأ. هذا هو المرجح الخامس. المرجح السادس: الإيمان إلى وجه بناء الخبر. الإيمان إلى وجه بناء الخبر. وجه بمعنى نوع، وجه بمعنى نوع أو بمعنى طريق أو بمعنى نمط، ما شئت فعبر من هذه المعاني، من هذه الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. بناء الخبر من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الخبر المبني إلى طريق الخبر المبني إلى نوع الخبر المبني. التفتوا جيدا. معنى هذا المرجح أن المتكلم يأتي بالمسند إليه موصولا حتى يشير، الإيمان بمعنى الإشارة، حتى يشير إلى نوع الخبر الذي يترتب على الموصول. الآن الخبر لم يذكر بعده، خبر إلى الآن لم يذكر بعده، ولكن تحصل الإشارة إليه ببركة الموصول، ببركة الموصول. هذا الخبر من أي نوع يكون؟ هل هو من سنخ العذاب، من سنخ المدح، من سنخ الذم، من سنخ مثلا يعني الثواب، من أي سنخ؟ هذا قبل أن يذكر، قبل أن يذكر أنت تشعر به، تشعر به لأنه حصلت إشارة إليه ببركة إيراد المسند إليه موصولا. واضح؟ مثال ذلك، مثال ذلك قوله تعالى، لاحظوا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هناك تكبر عن العبادة، هناك ترفع عن العبادة. إن الذين، طبعا هذه الإشارة تحصل ببركة إيراد المسند إليه موصولا مع الصلة، موصول والصلة تحصل منهما الإشارة إلى نوع الخبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظوا معي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هناك تكبر عن العبادة، هناك ترفع عن العبادة. الذي يترتب الخبر المبني محمول المخبر به عن الاسم الموصول إن الذين يكون من أي سنخ من أي نوع أنت تستشعر به قبل أن يذكر لابد أن يكون من سنخ العقاب لا يكون من سنخ الثواب واضح المتكبر عن العبادة يعطى ثوابا أو عقابا عقابا فأنت تستشعر بالخبر قبل أن يذكره قبل أن يذكره هناك إيماء إيماء يعني إشارة إشارة إلى نوع الخبر واضح لهذا قالت الآية بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين واضح متلبسين بالذل والصغار بسبب ماذا؟ بسبب التكبر عن العبادة هذا معنى الإيماء إلى وجه بناء الخبر وجه بناء الخبر هذا الخبر في هذه الجملة يكون من أي نحو من أي نوع من أي طريق هذا يشار إليه ببركة الموصول مع الصلة هذا واضح إن شاء الله طبعا هذا الكلام مبني على أمر التفتوا جيدا مبني على أمر وهذا الأمر هو تفسير الوجه تفسير هذا المقطع من كلام المصنف وجه بناء الخبر تفسير الوجه بالطريق بالنوع بالنحو أو غير ذلك مما بيناه قبل قليل ولكن هناك تفسير آخر ذهب إليه البعض والشارع عبر عنه ومن الخطأ في هذا المقام خطأه الشارع قال التفسير الآخر خطأ التفسير الآخر ماذا؟ التفتوا جيدا قال بأنه وجه بناء الخبر يعني السبب والعلة الوجه يعني السبب السبب فهناك إشارة إلى السبب في الخبر علة الخبر علة الخبر الخبر معلول الخبر نتيجة ما يذكر في الصلة والموصول هو سبب هو علة لتلك النتيجة لذلك الخبر المبني فهناك إشارة للسبب إشارة للعلة وليس لنوع الخبر المبني كما في الآية التي تلوناها قبل قليل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لاحظوا الموصول والصلة حصلت بهما الإشارة إلى علة دخول أولئك صاغرين دخول أولئك جهنم داخرين سبب دخولهم إلى جهنم داخرين هو كونهم متكبرين واضح؟ هو كونهم متكبرين عن العبادة وهكذا في الآية الأخرى التي نقرأها بعد ذلك قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين السبب في كونهم خاسرين هو تكذيبهم شعيبا فالمراد بناء وجه بناء الخبر يعني علة وسبب الخبر المبني الشارح يقول هذا التفسير خطأ هذا التفسير ليس بصحيح ما هو وجه الخطأ في 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 هذا التفسير الجواب هو عدم الاضطراد عدم الاضطراد هذا التفسير لا يكون مضطردا مع كل الأمثلة لا يكون مضطردا مع كل الأمثلة. في هاتين الآيتين نعم هناك إشارة إلى السبب، لكن في البيتين اللذين ذكرهما المصنف أيضا كما ذكر الآيتين لا وجه للإشارة إلى العلة والسبب. البيت الأول لاحظوا إن الذين عفوا البيت الأول لاحظوا هذا البيت الثاني، لاحظوا هذا البيت الثاني إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. لاحظوا التفتوا جيد، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. سمك السماء هل هو علة وسبب في بناء البيت؟ على هذا التفسير ينبغي أن يكون الصلة والموصول علة للخبر المبني، صح؟ هنا الخبر المبني هو بناء البيت الذي دعائمه أعز وأطول، صحيح؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا، بنى جملة فعلية خبر إن، صحيح؟ خبر إن، الذي اسم إن موصول، فالذي بني على الاسم الموصول هو بناء السماء، بناء البيت، بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. لاحظوا معي بناء البيت هل هو نتيجة، هل هو معلول لسمك السماء؟ الجواب كلا كلا، واضح، ليس مسببا عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى سمك السماء، رفع السماء فبنى لنا بيتا، لا معنى لذلك، يعني لا معنى للعلية ها هنا، لا معنى للسببية ها هنا. فهذا التفسير إذا أخذنا به لابد أن يتأتى هنا أيضا، لابد أن يتأتى في كل الأمثلة، هنا لا يتأتى. وهكذا في البيت الآخر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أيضا هذا المعنى لا يأتي. ظن الأخوة ليس سببا في شفاء غليل صدورهم بأن تصرعوا، لا 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 ربط بين هذا وهذا، لا ربط بين هذا وهذا. فإذا هذا التفسير، التفتوا معي، هذا التفسير الآخر لهذا المقطع وجه بناء الخبر، هذا التفسير ليس صحيحا. السبب في عدم صحته والسبب في خطئه أنه غير مضطرد، لا يأتي في كل الأمثلة، واضح إن شاء الله. ثم يذكر المصنف أمرا مرتبطا بالمرجح السادس، الإيماء إلى وجه بناء الخبر. هذا الأمر هو، التفتوا جيدا، أن الإيماء إلى وجه بناء الخبر. التفتوا، يعني الآن يصير هناك ترتب. الوجه أو المرجح لإيراد المسند إليه موصولا هو الإيماء إلى وجه بناء الخبر. ثم نأتي إلى هذا، الإيماء إلى وجه بناء الخبر، هذا المرجح قد يجعل ذريعة ووسيلة إلى أشياء عدة، هذا الإيماء إلى وجه بناء الخبر قد يجعل ذريعة ووسيلة إلى أشياء عدة. الشيء الأول، قد يجعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم بشأن المسند إليه، بشأن الخبر، معذرة، بشأن الخبر. يعني التفتوا جيدا، المرجح لإيراد المسند إليه موصولا هو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، ثم نجعل هذا الإيماء ذريعة ووسيلة إلى شيء آخر. الشيء الآخر الأول هو التعريض بتعظيم شأن الخبر. نريد أن نقول أن الخبر شأنه شأن عظيم، شأنه شأن رفيع كبير. هذا التعريض بهذا الأمر إنما يحصل ببركة الإيماء، ببركة الإيماء إلى وجه بناء الخبر. التفتوا جيدا، مثال ذلك قول الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا، لاحظوا معي، بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. ها هنا أمران في هذا البيت. الأمر الأول أن إيراد المسند إليه موصولا المرجح له الإيماء، الإشارة إلى وجه بناء الخبر. ماذا قال؟ إن الذي المسند إليه، الذي سمك السماء، رفع السماء. التفتوا، مضمون الصلة هو الرفع. فإذن الخبر الذي يبنى على الاسم الموصول لابد أن يكون من جنس البناء والرفعة. واضحة، هناك إشارة، بنى لنا بيتا. بناء البيت هو عبارة عن شيء مرفوع، يعني رفع، عبارة عن رفع، صحيح؟ أنت قبل أن يذكر بنى لنا بيتا تستشعر بالخبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التفتوا جيدا، الأمر الثاني معي، هذا الإيماء يشير إلى أن بناء البيت هو بناء عظيم، ليس كأي بيت. فهناك إيماء إلى الخبر وهناك إيماء إلى تعظيم شأن الخبر. لهذا قال: بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. هذا الإيماء إلى 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 التعريض بشأن الخبر، بتعظيم شأن الخبر، إنما كان ببركة ماذا؟ ببركة الإيماء إلى وجه بناء الخبر. واضح إن شاء الله. طبعا من المهم أن نلفت النظر إلى أن التعريض، هذا المصطلح، ليس دائما يأتي في المعنى السلبي، قد يأتي بالمعنى الإيجابي، لاحظوا. لكن الأغلب استعماله في السلب الآن المتداول والمتعارف أنه فلان عرض بفلان، عرض بفلان يعني ذمه نقده، واضح؟ كما يقال مثلا ما أقبح البخلة، ما أقبح البخلة. أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أنت بخيل أو هو بخيل، مع أنه أنت ما ذكرت ذلك في الكلام، لكن أنت قصدت ذلك. هذا تعريض، واضح؟ تعريض بالمعنى السلبي، واضح؟ يعني أردت نقده، أردت ذمه، أردت ذمه. ما أقبح البخل يعني أنت بخيل، يعني هو بخيل. هذا الأكثر لما نقول فيه تعريض بكذا، تعريض يعني بمعنى الذم النقد، ولكن التعريض قد يأتي بالمعنى الإيجابي كما ها هنا، كما ها هنا إيماء إلى التعريض بماذا؟ بتعظيم شأن الخبر، التعريض بتعظيم شأن الخبر. تعظيم شأن الخبر ليس أمرا سلبيا، ليس فيه قدح وإنما مدح، وإنما شيء فيه تعظيم، تعظيم، واضح إن شاء الله. ويأتي الكلام يعني مفصلا عن التعريض فيما يأتي إن شاء الله من مطالب. إذن الإيماء إلى وجه بناء الخبر قد يكون ذريعة ووسيلة إلى أشياء عدة، ذكرنا الشيء الأول، ثم بعد ذلك إن شاء الله نذكر الأشياء الأخرى. الآن نطبق العبارة. قال المصنف أو التفخيم، هذا هو المرجح الرابع لإيراد المسند إليه موصولا، نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم. المرجح الخامس أو تنبيه المخاطب على الخطأ، نحو إن الذين ترونهم إخوانكم. المفعول به الأول هو الواو، المفعول به الثاني هو هم، المفعول به الثالث إخوانكم. يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أن تصرعوا فاعل يشفي، المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل يشفي. يشفي إهلاككم أو صرعكم غليل صدورهم، غليل مفعول به مقدم. أو الإيماء، هذا الوجه العفو المرجح السادس، أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال ثم إنه ربما جعل، إنه يعني الإيماء إلى وجه بناء الخبر، هذا المرجح، ربما جعل ذريعة إلى التعريض. بماذا التعريض؟ تعريض بالتعظيم لشأنه، شأنه يعني شأن الخبر، شأن الخبر. تفتوا التعريض يعني الإشارة من عرض الكلام، هكذا يقولون، الإشارة من عرض الكلام، يعني أنت تدل بالكلام على معنى، على معنى، هذا المعنى ليس له ذكر في الكلام، الكلام لا يدل عليه، واضح؟ ولكنك تقصده، كما في هذا المثال الذي ذكرته لكم، ما أقبح البخلة. فلا تتحدث عن شخص بعينه، أنت تتحدث عن قبح البخل، ولكنك تقصد أنك أيها المخاطب بخيل، أو الغائب بخيل، لهذا عبر بالتعريض. التعريض الإشارة من عرض الكلام، على تفصيل يعني يذكر في محله. قال نحو إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أو شأن أو شأن أو شأن غيره، هذا بعد ذلك نأتي عليه إن شاء الله. قال الشارح: أو التفخيم أي التعظيم والتهويل. التهويل كما ذكرنا يعني التخويف. نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن في هذا الإبهام، الإبهام ما غشيهم، ما قال فغشيهم من اليم كذا مقدار، لم يذكر ذلك، وإنما قال ما غشيهم، فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى. واضح بعد. وذكرنا يعني التعظيم في هذا، في هذا الإبهام في إيراد المسند إليه موصولا في هذه الآية. من أي جهة بينا؟ من جهة الكم، من جهة الكيف، على التفصيل الذي ذكرناه. قال: أو تنبيه المخاطب على الخطأ، نحو إن الذين ترونهم أي تظنونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا أي تهلكوا أو تصابوا بالحوادث، ففيه من التنبيه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في قولك إن القوم الفلانية. إذا قلت إن القوم الفلانية يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، هذا ليس فيه دلالة على الخطأ، لكن إذا أتينا بالمسند إليه موصولا فهناك دلالة على الخطأ. المرجح السادس أو الإيماء أي الإشارة إلى وجه بناء الخبر أي إلى طريقه، تقول عملت هذا العمل على وجه عملك وعلى جهته أي على طرزه وطريقته ونوعه ونحوه، يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر، لاحظ، عليه على الموصول من أي وجه وأي طريق، من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك، من أي طريق أنت تشعر بهذا الطريق قبل أن يأتي الخبر. نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظ، قبل أن يذكر الخبر، فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه، لاحظ، قلت لكم صفة وموصوف، الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، متكبر نتيجته العقاب والإذلال، وهو قوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، ثم يشير إلى خطأ التفسير الثاني. قال ومن الخطأ في هذا المقام، في هذا المقام الذي نحن فيه، تفسير الوجه في قوله إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب. طبعا لماذا هذا الخطأ؟ قلنا لعدم الاضطراد، لعدم الاضطراد، وقد استوفينا ذلك في الشرح. هذا عدم الاضطراد بينه في الشرح في المطول، في كتابه المطول، ذكرنا سابقا أنه كلما ذكر في الشرح يعني في المطول. السبب في خطأ هذا التفسير ذكره في المطول، أنا ذكرت لكم خلاصة ذلك، هو عدم الاضطراد. هذا التفسير لا يأتي مع كل الأمثلة. ثم قال ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر، التفتوا جيدا، هذا ثم إنه، هذا الها يرجع إلى ماذا؟ هل يرجع إلى إيراد المسند إليه موصولا أو يرجع إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر؟ هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ الشارح ماذا يقول؟ قال أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام. لا لا، ليس الكلام عن ماذا؟ عن إيراد المسند إليه موصولا فقط ها هنا، لا، وإنما الكلام عن هذا المرجح، المرجح السادس، وهو الإيماء إلى وجه بناء الخبر الذي كان مرجحا لإيراد المسند إليه موصولا. قال ربما جعل ذريعة أي وسيلة. طبعا نقول هذا باعتبار الأمثلة التي سيذكرها هي تنسجم مع كون المراد من الهاء الإيماء إلى وجه بناء الخبر. قال ربما جعل ذريعة أي وسيلة إلى عدة أشياء، منها من هذه الأشياء إلى التعريض بالتعظيم لشأنه أي لشأن الخبر، نحو إن الذي سمك أي رفع السماء بنى لنا بيتا. هذا البيت ما هو؟ أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد، جيد، دعائمه أعز وأطول من دعائم كل بيت، يعني هذا البناء بناء مميز، هذا البناء بناء شامخ، بناء رفيع، ليس أي بناء. لاحظ، ففي قوله إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفعة والبناء عندما له ذوق سليم، عند تتبع لتراكيب العرب. بعد، ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته، واضح، بتعظيم بناء بيته. هذا الذي رفع لنا السماء، التفتوا معي، ورفع السماء عمل عظيم، عمل كبير، رفعها من دون عمل. فالبناء الذي يترتب على رفع السماء لابد أن يكون عظيما، لابد أن يكون عظيما، لأن بناء البيت بعد ذلك هو فعل من رفع السماء، والذي رفع السماء هو الله تعالى، والله تعالى عظيم، فهنا أيضا عظيم وفعله عظيم، فالفعل المترتب بعد ذلك أيضا يكون عظيما، واضح، أيضا يكون عظيما. يعني بعبارة أخرى قالوا أفعال المؤثر الواحد لا تختلف، أفعال المؤثر الواحد لا تختلف، الذي يعمل عملا عظيما لكونه عظيما فالعمل الآخر الذي يأتي به يكون عظيما أيضا. قال ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السماء التي لا بناء أعظم منها وأرفع. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني قال أو ذريعة إلى تعظيم شأن غيره أي غير الخبر، هذا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.